الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ: باب الآنية. باب الآنية. تجوز الطهارة من كل إناء طاهر إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله في الطهارة وغيرها. فإن تطهر منه صحت طهارته، فإن تطهر منه صحت طهارته. قال الشيخ: تجوز الطهارة من كل إناء طاهر طالما أن الإناء طاهر، فيجوز أن يستخدم بوضع الماء فيه وأن يستخدم هذا الماء في الوضوء وكذا في الغسل، ما فيش مشاكل. الإناء طاهر يا جماعة، سواء كان من خشب، سواء كان من نحاس أو نحاس، سواء كان من ألمنيوم، سواء كان من حديد إلى غير ذلك، فلا حرج طالما أن الماء أن المادة التي صنعت منه طاهرة، فما فيش مشاكل. يستخدم في وضع الماء، ونستخدم هذا الماء بلا أي كراهة، الأمر فيه على الإباحة. قال: إلا استثناء، إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله في الطهارة وفي غيرها، يعني في الأكل، في الشرب، في غير ذلك. طيب، لماذا؟ إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة، للأحاديث التي وردت في النهي. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة في البخاري ومسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا ولا تأكلوا. وهنا يا جماعة النهي لليه؟ للتحريم، طالما لا يوجد له صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة أو إلى غيره، يبقى هذا نهي اسمه نهي لليه؟ للتحريم. وقال أيضا: الذي يشرب في آنية الفضة. ولمسلم رواية: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار يا جماعة، نار جهنم. طالما أن الوعيد تعلق بفعل يدل على التحريم، دل على يا جماعة على التحريم. قال النووي: استعمال الإناء من الذهب أو الفضة حرام على الصحيح المشهور، وده قول الشافعي في الجديد. يبقى القول في الجديد بالإيه يا جماعة؟ بتحريم استعمال أو اتخاذ الذهب والفضة في صناعة الآنية. أما في القديم فإنه على كراهة التنزيل، وهذا قول أنكره الكثير من الأصحاب كالخراسانيين وغيره. يبقى جماعة لا يجوز أن نستخدم الآنية التي صنعت من ذهب أو من إيه أو من فضة، لا تستخدم في أكل ولا في شرب. والأمر هنا للإيه يا جماعة؟ للتحريم، لأن النهي في الحديث إنما يحمل على ظاهره وهو التحريم. وقد علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد بهذا الفعل فدل على التحريم. طيب وهناك مسائل متعددة تعلقت بقضية الآنية، يسوى في التحريم الرجال والنساء. يعني لا يجوز للمرأة ولا الرجل كلاهما أن يأكل في آنية الذهب ولا أن يشرب من آنية الذهب، ما ينفع للراجل ولا الست. ولا خلاف في ذلك لأن الحديث عام فصدق على المرأة والرجل، وإنما الفرق في التحلي. المرأة تتحلى بالذهب وجاز للرجل أن يتحلى بالفضة كأن يلبس خاتم من فضة، إنما المرأة تلبس الذهب زينة لزوجها، إنما الأكل والشرب فإن الأمر على يا جماعة على التحريم. طيب أيضا يسوى بين جميع أنواع الاستعمالات، وهو الصحيح المشهور، بمعنى لا نحلي أو لا يتخذ الذهب والفضة في تزيين البيوت. هذا على الصحيح زي ما قلنا، يعني في كم وجه؟ وجهين. وجه بيقول أن التحريم لا يتعدى الآنية لأن النبي نص على ذلك، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابه، فإن التحريم لا يتعدى هذه. الوجه الثاني الذي صححه النووي وقال هو الصحيح المختار وعليه أكثر الأصحاب أنه يحرم استخدام الذهب والفضة في جميع أنواع الاستعمالات إلا ما ورد فيه جواز. إزاي؟ واحد عمل حنفية ذهب، عمل مفتاح ذهب، أسرة ذهب، فهذه الاستعمالات لا تجوز، لأن الغرض من التحريم إنما هو نوع من أنواع الخيلاء. كنت تأكل في طبق ذهب أو تأكل بمعلقة فضة، ففيه كسر لقلوب الفقراء وفيه نوع من أنواع الخيلاء، لذلك كان التحريم. وده تعليل الحكم، يعني الحكم معلم. النبي قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم يتفاخرون ويتباهون ويتعاظمون ويتعالون بعضهم على بعض بذلك. أنا عندي طقم ذهب عندي طقم فضة لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها لأن ذلك غالب الاستعمال، أكثر الاستعمال في الأكل والشرب. فكأن الحديث لم يأتي للحق ولكن جاء من باب ضرب المثال واستخدم المشهور في الاستعمال من غير حصر لأنواع الاستعمالات. ده المعنى. يعني الفريق الأول قال بس هنقف عند الأكل والشرب، الفريق الثاني قال لا، فالحديث لم يأتي لبيان الحق ولكن جاء من باب ضرب المثال بيانا أنه لا يجوز للمرء أن يستخدم الذهب ولا الفضة في كافة الاستخدامات إلا ما جاء به الدليل كالحلي للمرأة واستخدام الذهب والفضة لحاجة كما سنبين إن شاء الله تعالى. وعلى ذلك الأصحاب أنه لا يجوز أن يستخدم الذهب والفضة في الزينة وفي جميع أنواع الاستخدامات التي بها خيلاء. وقال النووي وهو الصحيح اللي يا جماعة المصدر مسألة، لو توضأ الرجل في إناء من ذهب، جاب إناء وحط فيه مية وتوضأ من هذا الإناء، فما حكم الوضوء؟ خلي بالك، صحيح مع كونه قد ارتكب إثما محرما، والنقطة دي مهمة جدا يا جماعة، لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة. يبقى من استخدم هذه الآنية في الوضوء أو في الغسل صح الوضوء وصح الغسل مع الحرمة. تيجي تقول لي النهي مش يقتضي الفساد، خلي بالك النهي هنا مش يقتضي الفساد، أقول لك خلي بالك، إذا كان النهي إنما هو لركن أو وقع على ركن أو شرط من شروط العقد أو العبادة أو وقع على ركن من شروطها على ركن من أركانها أفاد الفساد، إنما إذا وقع لأمر خارج عنها أفاد الصحة مع الحرمة. نضرب أمثلة عشان توضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن صلى من غير وضوء ما حكم الصلاة؟ باطل. ليه يا جماعة؟ لأن النهي هنا قد انصب على شرط من شروط صحة الصلاة، من شروط ايه؟ اللي هو الطهارة. خلاص كده يا جماعة؟ طيب هل يجوز بيع الصبي والمجنون؟ لا، رفع القلم عن ثلاث، جميع التصرفات المالية للمجنون وللصبي لا تصح إلا في حدود معينة. ليه يا جماعة؟ لأن النهي إنما تعلق بركن من أركان العقد وهو العاقل. ده مجنون يبيع ويشتري إزاي؟ ده صبي يبيع ويشتري إزاي؟ فكذلك إذا وقع بيع بين رجل وصبي فإن البيع يحكم عليه بالإيه؟ بالفساد. ماشي يا جماعة؟ نباطل، لأن هنا النهي تعلق بركن وهناك في موضوع الصلاة تعلق بشرط. إنما إذا قال النبي، خلينا مع الآية، قال ربنا سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيه وذروا البيع. إيه علاقة البيع بوقت النداء؟ هل وقت النداء هو ركن أو شرط من شروط العقد؟ لا. عشان كده على مذهب الشافعية والحنيفية والمالكية إذا عقد الرجل في وقت النداء، وقت نداء الجمعة، صح عقده مع الحرمة، خلافا للأحناف للحنابلة، خلافا للظاهري في قول ثاني عندكم. أيضا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر. هل الخطبة ركن من أركان عقد الزواج؟ لا. طب لو واحد لقى واحدة مخطوبة وتقدم لأبيها وأغرب مال وعقد عليها وبنى به، في حكم العقد ده صحيح مع الحرمة، لأن أركان العقد ليس فيها موضوع الخطبة. ماشي يا جماعة؟ خطبة حاجة وأركان العقد حاجة تانية. الحرمة لمخالفة الحديث، مفهوم كده؟ يبقى معنى ذلك من توضأ الماء حكمه ايه؟ طهور. وانا استخدمت بغسل اعضاء الوضوء او مسحها، او استخدمت في غسل الجسم وغمره بالماء في موضوع الغسل يا جماعة، يبقى معنى ذلك ان الوضوء وقع صحيح وان الغسل وقع صحيح، يبقى الحرمة تعلقت باستخدام الإناء بس. فهذه هي المسألة عندنا في الايه في المذهب، أنه من توضأ في إناء من ذهب أو فضة صح وضوءه مع الحرمة لاستخدامه لهذا الإناء. مسألة دي نقطة عليها الشافعي في الأم. طيب انا مش هستعمل اناء الذهب، واحد عنده طقم ذهب، طقم كده ايه كوبايات من الذهب، ومش هيستعملها، مش هيشرب فيها ولا ياكل فيها، هل يجوز ان يحتفظ بها، ان يتخذها للذكرى، حطها كده ويعلقها، حطها في النيش كده ويخلي اللي داخل واللي خارج يتفرجوا عليها؟ هذه المسألة فيها وجهان عندنا في المذهب، وعليها قاعدة من القواعد الفقهية ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر. القاعدة بتقول لنا اللي خرج عليها الوجه الأول ما حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ما حرم استعمال حرم يا جماعة، حرم اتخاذه. هذه القاعدة من القواعد المختلفة، طالما يحرم عليك أن تستعمل هذه الآنية في الأكل والشرب يحرم أيضا عليك أن تحتفظ بها طرفيه. وهذه المسألة قاسوها على الخمر، فإن الخمر يحرم علينا أن نشربها، مش كده يا جماعة؟ ويحرم عليك أيضا أن تحتفظ بها، يبقى هذه كهذا، يبقى ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وهذا ما قال فيه النووي وهو صحيح. قول الثاني جمع الوجه الثاني عندنا أنه ما حرم استعماله لا يحرم اتخاذه إلا بدليل، إلا بدليل الخمر أمرنا بإراقته ولا نحتفظ به، إنما هذه الآنية لا نص فيه ألا نحتفظ بها، فجاز أن يتخذها الرجل على وجه الاحتفاظ، ولكن ليس له أن يستعملها فإن الحرمة في الاستعمال، وأما الاتخاذ فيحتاج إلى دليل. والفتوى في المذهب على الوجه الأول، ما حرم استعماله حرم يا جماعة حرم اتخاذه. طيب نعم، يتزين يعني حطها تحتفظ بيها، جات لك هدية احتفظ بيها. المسألة دي يا جماعة قد يكون فيها رفع الحرج كثير، ولكن احنا بنقول المذهب على ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قاسوها على الخمر، قاسوها على، او قالوا ان معنى الترف، معنى الترف ومعنى الخيلاء موجود في الاستعمال والاتخاذ. انت بتفتخر ان عندك طقم من الذهب، هذا وجه الافتخار. ففي كونك تستعمل او لا تستعمل فالعله واحده، فانتقال الحكم من الاستعمال للاتخاذ. وهذا هو القول، وهذا هو الوجه الذي عليه المذهب ورجحه النووي في المجموع. طيب لو قلنا استعمال الجواهر النفيسه، واحد راجل عمل آنية بس مثلا من اللؤلؤ، من الماس، من الألماس، من البلاتين، وهذه أشياء أغلى من الذهب والفضة، ولكن لم يشملها النص. النص جاء بالإيه؟ بالذهب والفضة. هنا يا جماعة عندنا في المذهب وجهين. الوجه الأول قال أيضا فيها حرمة، هي على التحريم، لا يجوز أن نأكل أو نشرب من آنية الجواهر، الآنية المصنعة من الجواهر. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن فيها معنى الترف، فيها معنى الإسراف، فيها معنى الخيلاء إلى آخر ذلك. ده وجه، ولكن الوجه الذي عليه المذهب الجواز مع الكراهة، لأن النص جاء بالإيه يا جماعة؟ بالذهب والفضة. النص جاء باستعمال آنية الذهب والإيه والفضة فقط لا غير. أما الكراهة فإنما لمراعاة الخلاف، لوجود معنى الترف، لوجود معنى الإسراف والعجب والافتخار. فلما وجدت هذه المعاني لحق بالمسألة حكم الإيه يا جماعة؟ لحق بالمسألة حكم الكراهة، حكم الكراهة. نعم، كراهة التنزيه. طيب يبقى المسألة الأولى يا جماعة تجوز الطهارة من كل إناء طاهر. خلي بالك، لو الإناء مصنوع من مادة نجسة يبقى المية اللي جواه يحصلها ايه؟ تتنجس. واحد راجل عمل قربة من جلد الماعز المذبوح ذبحا شرعيا يبقى المية اللي جواه ايه؟ طهور، مية طهرة، لأن الجلد يطهر بالإيه؟ بالذبح، بالزكاة الشرعية. طب لو أن هذا الجلد إنما كان لشاة ماتت، أي تنجست بالموت وذبغت فطهرت بالدباغ للنص للحديث، ووضع في ذلك ماء، فحكم الماء أنه طاهر. طيب جبنا يا جماعة جلد كلب أو خنزير ودبغناه وحطينا في مية وقلنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل يدخل ذلك في جلد الكلب؟ لا، ولكن في الجلد الذي أصله الطهارة وربما تنجس بالموت فيطهر بالدباغ، زي هدومك وقعت عليها نجاسة غسلتها ترجع تاني طهر. إنما جلد الكلب والخنزير أصله يا جماعة نجس، نجاسة عينية، نجاسة عينية لا تطهر بالإيه؟ بالدباغ ولا بالغسل، زي العذرة، زي البول، العذرة البراءة. هل هذا يطهر بالغسل؟ لا. ليه؟ لأن النجاسة نجاسة إيه؟ ده عينه عين النجاسة، عينه عين النجاسة. فكذلك جلد الكلب والخنزير فإنما هو نجس حال حياته، نجاسة عينية، فلا يطهر بالدباغ. ماشي يا جماعة؟ يبقى يشترط أن يكون الإناء طاهر، ومع كونه طاهر فما صنع من الذهب والفضة طاهر، مش كده يا جماعة؟ طاهر. ولكن الحديث جاء بتحريم استخدام آنية الذهب والفضة كما بين نبينا في الأكل والإيه؟ والشرب، والمذهب على إيه يا جماعة؟ على تحريم ذلك. قال الشيخ: فإن تطهر منه صحت إيه؟ طهارته. مع إيه يا جماعة؟ ها، مع تلبسه بالإيه؟ بالحرام أو بالإثم. وهل يجوز اتخاذه؟ احنا قلنا الاستعمال خلاص. هل يجوز اتخاذه يعني الاحتفاظ به من غير الاستعمال وجهان؟ كما قلنا الوجه الأول بالتحريم، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وهذا هو المذهب. الوجه الثاني أن الحرمة في الاتخاذ تحتاج إلى دليل، فإن الدليل في تحريم الاستعمال، وأما في تحريم الاتخاذ فلم يأتي في ذلك دليل. طيب، وما اتخذ من بلور أو ياقوت اللي هي الجواهر الثمينة، ففيه قولان أظهرهما أنه لا يحرم. وقلنا جماعة مع الإيه يا جماعة هنا؟ مع الكراهة لوجود معنى الصرف. وما ضبب بالفضة، كلمة ضبب تشتمل على معنى يعني. المعنى الأول إن الإناء ينكسر ويتلحم بالفضة، وهذا ما ورد في حديث أنس إن إناء النبي صلى الله عليه وسلم كسر وقد إيه؟ وقد لحم بالإيه؟ بالفضة. ده معنى الضبب. المعنى الثاني أن يضبب للزينة لا للحاجة. الحاجة يعني الكسر ولحمناه، الزينة عشان يبقى منظره حلو. قال الشيخ: ما ضبب بالفضة إن كان قليلا للحاجة الكسر وحنلحمه لم يجرأ، وإن كان للزينة يعني كان قليلا وضبب للزينة كره. طب ليه ما تحرمش؟ علشان الصغر، مراعاة الايه؟ الصغر. وإن كان كثيرا للحاجة كره. إذا كان كثير وإحنا محتاجين جزء يسير فيبقى فيه كراهة للكثرة. وإن كان للزينة كثير وللزينة حر، يبقى عندنا كم حالة؟ أربعة. قليل لحالتين، وكثير لكم حالة؟ حالتين. نتكلم عن التضبيب بالإيه؟ بالفضة. قليل للحاجة يجوز، قليل للزينة يكرر، كثير للحاجة يكرر، كثير للزينة يحرر. ماشي يا جماعة؟ طب ايه الضابط، ايه الدليل على كده؟ عندنا حديث أنس في البخاري ان اناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، ان قدح النبي انكسر فاتخذ مكانه مكان الشعب، يعني الشرخ الكسر سلسلة من فضة. يبقى اتلحم بيه يا جماعة في فضة. عشان كده بنقول ان كان قليل للحاجة فانه لا يكره، وان كان للزينة يكره، احنا مش محتاجين للزينة. طب لماذا لم نقل للتحريم؟ لحديث انس، وقد حسنه النووي وكذلك الترمذي، ان نعل سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضة، كان من فضة، النعل بتاع سيف النبي كان من فضة، يعني محلى بالايه؟ محلى بالفضة، فهذا يسير وكان للزينة. ماشي يا جماعة؟ أما إذا كان كثير للحاجة فإنه يكره للحاجة، وللزينة فإنه ايه؟ طيب هذا هو الذي عليه المذهب، ده الوجه الأول اللي عليه المذهب. في وجه ثاني قال الشيخ إن كان في موضع الشرب حر، وإن كان في غيره لم يحرم، ده وجه ثاني. يعني إذا كان الحتة اللي هتشرب منها هي اللي جعلنا فيها الضبة يبقى على التحريم، إذا كانت في حتة ثانية يبقى لا يحرم. وقيل لا يحرم بحال، والمذهب التفصيل الأول الذي قلناه. أما بالنسبة للذهب فيحرم حتى وإن كان قليلا أو كثيرا يحرم. وهناك أيضا وجه بالتفصيل كالفضة، بالتفصيل كالفضة، ولكن المذهب على التحريم كما قال بذلك النووي. يحرم الذهب قل أو كثر للحاجة أو للزينة، وده الوجه الذي صححه النووي في المجموع. وللجماعة الخراسانيين عندهم تفصيل كالفضة، والمختار أن ما ضبب بالذهب على التحريم، ما ضبب بالذهب على الإيه؟ على التحريم. طيب قال الشيخ ويستحب أن تخمر، يعني تغطى الآنية، فإن وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى وتوضأ بالطاهر على الأغلب. هذه المسائل، مسائل الاشتباه تكلمنا عنها بالتفصيل في الأسبوع الماضي، لا داعي للتكرار. يبقى عندنا الآنية جماعة، يتبقى هنا مسألة واحدة نتكلم عنها وهي حكم المصلي بالذهب. لو أنا عندي إناء وطليق وإناء من الذهب الخالص أو من الفضة، وجبت طبقة من النحاس وسيحتها وغطيت الإناء، أصبح الإناء من الذهب وقد غطي بالإيه؟ بالنحاس، يبقى استعمال أو ملامسة الماء، ملامسة الماء للذهب ولا للنحاس يا جماعة؟ للنحاس. خلاص كده؟ لو كلت الطعام يلامس ايه؟ النحاس، يلامس النحاس، وعلى ذلك فإنه لا يحرم. هذا الوجه الذي صححه النووي. في عندنا وجهين، وجه بالتحريم ووجه بعدم التحريم. التحريم لأن الإناء به ذهب، عدم التحريم وهو الذي صححه النووي لأنك في أكلك أو شربك لا تلامس الذهب، فأنت بتلامس الإيه؟ طبقة اللي هي من الإيه يا جماعة؟ من النحاس. وعشان كده خد بقى، لو قلنا إناء من النحاس، من النحاس وقد موه بذهب أو فضة، الإناء من النحاس ونوه بالذهب أو جبنة شوية ذهب سيحناهم وروحنا ماشيينهم على الإناء من جوه. بقى الإناء كله شكله منين؟ من الذهب، إنما هو مصنع منين؟ من النحاس. ما حكمه؟ إذا كان هذا الذهب له جرم، الذهب اللي احنا سيحناه وغطينا بالإناء له جرم، له وزن مادة من الذهب، فإنما هو على الإيه يا جماعة؟ على التحريم على الوجه الذي عليه المذهب، لأنك في أكلك أو شربك قد لامست الإيه؟ الذهب. إنما المية الملونة دي التي ليست بذهب، طلاء، طلاء ليس ذهب، خلاص كده، فهذه المادة لا تسمى ذهبا، وتخرج من هذه المسألة التي بين أيدينا، تخرج من هذه المسألة التي بين أيدينا. إنما المسألة بتاعتنا الذهب، إذا قمنا بإذابته وقمنا بطلاء إناء به يبقى فيه جرم، في شوية ذهب، فهذا إنما هو على التحريم لأنك تلامس ذهب. عظيم. تقابلني مسألة، بعض الناس يا جماعة كان زمان قبل اختراع الأسنان العاجية كانوا بيستخدموا أسنان من الذهب أو الفضة، ما حكمها؟ حلال. فإن صحابي قطعت أنفه يوما أو في معركة من المعارك، فقطعت أنفه فأركب حط كده جزء من الفضة في مطرح الحتة اللي قطعت فأمتنت، فاستخدم ذهبا، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى الحاجة هنا، في حاجة لهذا الاستخدام، يبقى طالما أن هناك حاجة في استخدام الذهب، زي ركبنا سنة، ركبنا حتة مراخير، عقل الصباع، الحاجات دي كلها فهي على الجواز كما بين وصرح بذلك الأصحاب في المذهب. إنما نظرا لوجود البدائل الحديث التي قامت مقام هذا الأمر، فنقول الأولى باستخدام هذه البدائل، ولا نقول بالتحريم للإيه يا جماعة؟ لوجود النص، لوجود النص. إنما الأصل استخدام البدائل التي ذكرت أو التي تم اختراعها بعدا عن الذهب وبعدا عن الإيه؟ عن الفضة. خير يا مشايخ. علي حتة. لا حرج.